بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. دين الرسل واحد. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه، يقول تعالى لهذه الأمة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، فذكر أول الرسل وآخرهم، فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام، وآخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت آية الأحزاب عليهم، في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. الآية والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث: نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم، كقوله جل جلاله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا قال تعالى هنا: أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم، كقوله جل جلاله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا قال تعالى هنا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. وقوله عز وجل: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد. ثم قال جل جلاله: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، أي هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشاد. عنوان: وجه الاختلاف. ولهذا قال تبارك وتعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم وقيام الحجة عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. قوله: ولهذا قال تبارك وتعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم وقيام الحجة عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. ثم قال عز وجل: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، أي لولا الكلمة السابقة من الله تعالى بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل عليهم العقوبة في الدنيا سريعا. وقوله جلت عظمته: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يعني الجيل المتأخر. ثم قال عز وجل: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، أي لولا الكلمة السابقة من الله تعالى بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل عليهم العقوبة في الدنيا سريعا. وقوله جلت عظمته: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب بالحق، لفي شك منه مريب، أي ليسوا على يقين من أمرهم وإيمانهم، وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان، وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب بالحق، لفي شك منه مريب، ليسوا على يقين من أمرهم وإيمانهم، وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان، وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكريمة والتي بعدها فيها بيان أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، وأن الشرائع وإن كانت تختلف والأوامر والنواهي، إلا أن دين الأنبياء واحد وهو دين الإسلام وهو التوحيد، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، طاعة كل نبي في كل زمان، وهذا هو الإسلام بمعنى العام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فدين الإسلام هو دين الله في الأرض والسماء، هو الذي لا يقبل الله دينا غيره، هو دين الأنبياء جميعا، هو التوحيد، توحيد الله والحذر من الشرك وطاعة كل نبي في زمانه. فالتوحيد في زمان آدم عليه الصلاة والسلام، فالإسلام في زمان آدم هو توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود هو توحيد الله وطاعة هود فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن صالح هو توحيد الله وطاعة صالح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم هو توحيد الله وطاعة إبراهيم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن موسى هو توحيد الله وطاعة موسى فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى هو توحيد الله وطاعة عيسى فيما جاء به من الشريعة. ثم لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: الإسلام هو توحيد الله وطاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بالشريعة الخاتمة المتضمنة في شريعة القرآن، وهذا هو الإسلام بمعناه الخاص، وليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الله الشرائع السابقة، ولا يبقى إلا شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي شريعة القرآن، فلا يقبل الله من أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دينا، ولا ليس لأحد طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا الدين وصى الله به الأنبياء جميعا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وهو أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك، وما وصى به شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك على محمد صلى الله عليه وسلم وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى. انتظرت الآية أولي العزم الخمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، حولهم أولي العزم وهم أفضل الرسل، وهو الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فيهم لنبينا صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، لهم القوة والتحمل والصبر ما ليس لغيرهم. ذكرهم الله تعالى في سورة الأحزاب، قال: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هنا قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أمرهم وصاهم الله تعالى وأمرهم بإقامة الدين هو توحيد الله ولا يتفرقوا فيه. فدين الأنبياء واحد هو التوحيد، والشرائع مختلفة كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فالأنبياء إخوة لعلات، يعني الإخوة من الأب، الأب واحد والأمهات متعددة، هذا الإخوة العلات. فالدين واحد، فالأب إخوة لعلات، إذا الأب واحد يمثل الدين، والأمهات متعددة ما في الشرايع. هذا الإخوة لعلات، الإخوة لعلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة. وأما إخوة الأخياف فبالعكس، الأم واحدة والأباء متعددون، يقال لهم إخوة الأخياف، إخوة من الأم. وإخوة الأعيان هم الأشقة، أبوهم واحد وأمهم واحدة، وإخوة الأعيان، وقالوا إخوة الأشقة، إخوة الأعيان وإخوة الأشقة أبوهم وأمهم واحدة. وإخوة العلات الأب واحد والأمهات متعددة، كما قال النبي إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، أمهاتنا إن معاشر الأنبياء ديننا واحد وأمهاتنا شتى، إخوة لعلات. فالأمهات شتى يعني الشرائع، والدين واحد هو التوحيد. وإخوة الأخياف بالعكس، الأم واحدة والأباء متعددون. ولهذا قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، شق على المشركين دعوة النبي إلى التوحيد، لأنهم لا يقبلونه ولا يرضون به. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد، في هذه الآية بيان أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الله يجتبي إليه من يشاء فيهديه ويختاره للهداية، لعلمه سبحانه وتعالى بمن يصلح للهداية وبمن يصلح لغرس الكرامة، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، لأنه سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، ويعلم الذوات التي لا تصلح لغرس الكرامة فلا تقبل الحق، فإذا جاءهم الحق لم يقبلوه فيضلهم الله، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله يستبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. ثم بين الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية أن تفرق أهل الكتاب ليس عن جهل، ولكن بعد مجيء العلم، بعد مجيء العلم تفرقوا، وكان الواجب عليهم أن يستنيروا بالعلم وأن يجتمعوا على الحق، ولكن الأمر كان إنما كان تفرقهم واختلافهم بعد مجيئهم العلم، وما تفرقوا هذا ذم لهم. فالواجب عليهم أن يجتمعوا على الحق وأن يقبلوا العلم والنور الذي جاءهم من عند الله، ولكنهم تفرقوا، وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بسبب البغي وعدم قبول الحق والاختلاف والتفرق الذي حصل لهم. قال سبحانه: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم. لولا كلمة الله التي سبقت أنه يؤجلهم وينظرهم إلى يوم القيامة ويحاسبهم لعجلهم بالعقوبة سريعة في الدنيا، لكنه سبحانه حليم لا يعجل، وقد وقت وقدر المقادير، ومن ذلك أن يوم الحساب أن جزاءهم يكون يوم الحساب يوم القيامة. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم في شك منهم مريب، هذا بيان الجيل الذي جاء بعد الجيل الأول، الجيل الأول الذين لم يقبلوا الحق، جاء الجيل الثاني وصار مقلدا لهم، وصاروا في شك وفي حيرة وفي ريب. وأما الصحابة فإن الله سبحانه وتعالى من عليهم بالإيمان والإسلام وثبتهم على الهدى. نعم،
أحسن الله لك. قال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. اشتملت هذه الآية الكريمة على 10 كلمات مستقلات، كل منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسها. قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسي، فإنها أيضا 10 فصول كهذه. وقوله: فلذلك فادعوا، أي فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم، فادعوا الناس إليه. وقوله عز وجل واستقم كما أمرت، أي واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله كما أمركم الله عز وجل. وقوله عز وجل ولا تتبع أهواءهم، يعني المشركين فيما اختلقوه فيه وكذبوه وافتروه من عبادة الأوثان. وقوله جل وعلا وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم. وقوله وأمرت لأعدل بينكم، أي في الحكم كما أمرني الله. وقوله جلت عظمته، الله ربنا وربكم، هو المعبود لا إله غيره، فنحن نقر بذلك اختيارا، وأنتم وإن لم تفعلوه اختيارا فله يسجد من في العالمين طوعا واختيارا. قوله تبارك وتعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نحن براء منكم، كما قال سبحانه وتعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقوله تعالى لا حجة بيننا وبينكم، قال مجاهد أي لا خصومة. قال السدي وذلك قبل نزول آية السيف، وهذا متجه لأن هذه الآية مكية وآية السيف بعد الهجرة. وقوله عز وجل الله يجمع بيننا، أي يوم القيامة، كقوله قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقوله جل وعلا وإليه المصير، أي المرجع والمآب يوم الحساب.
هذه الآية كما ذكر الحافظ رحمه الله عشر جمل، كل جملة مستقلة عن الأخرى، كل جملة لها معنى، وهذا من بلاغة القرآن الذي لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سفور ولا بسورة مثله. نعم، عشر جمل كما في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما ذكر حول لا نظير لهما في القرآن، يعني آية مشتملة على عشر جمل كل جملة مستقلة. فلذلك فادعوا هذه الجملة الأولى لأجل ما أنزل الله عليك من الشرائع وما أعطاك من الحكمة وما شرع لك من الدين الذي وصى به الأنبياء، ادعوا إلى سبيل ربك كما قال سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. واستقم كما أمرت، هذه الجملة الثانية، استقم على طاعة الله كما أمرك ربك، فلذلك أرسلكم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، الجملة الثالثة، لا تتبع أهواء الكافرين، فإن أهواءهم على الباطل، بل لا تتبع أهواءهم ولا تطيعهم فيما هم عليه من الكفر والعناد. ولا تتبع، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، هذه الجملة الرابعة، قل لهم آمنت وصدقت في الكتب المنزلة على الأنبياء ولا يعلم أسماءه وعددها إلا الله، وما سمي منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن فإنه يؤمن به بعينه. فقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، هذه خالصة، أمرت لأعدل بينكم، هذا أمر من الله تعالى به بالعدل مع العدو ومع الصديق ومع القريب، فبالعدل قامت السماوات والأرض. فكونهم كفار لا يعني هذا أنهم لا يعدلوا بهم، بل يعدلوا بهم، العدل مطلوب، يجب العدل بين على القريب والبعيد والعدو والصديق. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، هذه الجملة الثالثة، معنى أن الله معبودنا هو ربنا وربكم الذي خلقنا وأوجدنا وربنا بنعمه، وهو معبودنا، وإن كنتم لا تعبدونه فهو معبود، يجب عليكم أن تعبدوه وتفيدوا له العبادة. لا حجة بيننا وبينكم، الجملة السابعة، يعني لا خصومة بيننا وبينكم، هذا قبل شرعية الجهاد، هذا في مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن مأمور بالصفح والإعراض، فاعف عنهم واصفح أعرض عن المشركين لأن عددهم قليل ولا يستطيعون مقابلتهم. ثم شرع الله الجهاد بعد أن هجروا المدينة. لا حجة بينهم، الله يجمع بيننا، لنا أعمالنا ولكم أعمالهم. هذه الجملة الثامنة، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني الله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نحن بريئون منكم وأنتم بريئون منا. لنا أعمالنا وهي التوحيد والإخلاص والعمل الصالح، ولكم أعمالكم وما أنتم عليه من الكفر والشرك. لنا أعمالنا، لا حجة بيننا، الله يجمع بيننا، الله يجمع بيننا. هذه الجملة التاسعة، الله تعالى يجمع بيننا يوم القيامة ويحكم بيننا بحكمه الجزائي، كما أنه يحكم بين عباده في الدنيا بشرعه الذي أنزله على أنبيائه ورسله وبحكمه القدري الذي قدره على عباده، كذلك يحكم بينهم بنفسه سبحانه يوم القيامة بحكم الجزائي. الله يحكم بيننا وكل نجازى بعمله وإليه المصير. هذه الجملة العاشرة، وإليه المصير يعني إليه المرجع والمآب، يرجع إليه العباد ويحاسبهم سبحانه وتعالى بأعمالهم، إن خير فخير وإن شر فشر. نعم.
قال الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. تنبيه لمن جادل في الدين. يقول تعالى متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له. تنبيه لمن جادل في الدين. يقول تعالى متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، أي يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى. حجتهم داحضة عند ربهم، أي باطلة عند الله. وعليهم غضب، أي منه. ولهم عذاب شديد، أي يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: جادل المؤمنين بعدما استجابوا لله ولرسوله ليصدوهم عن الهدى، وطمعوا أن تعود الجاهلية. وقال قتادهم اليهود والنصارى، قالوا لهم: ديننا خير من دينكم، ديننا خير من دينكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن خير من ونحن خير منكم وأولى بالله منكم. وقد كذبوا في ذلك. ثم قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق، يعني الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه، والميزان وهو العدل والإنصاف. قاله مجاهد وقتاده. وهذه كقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقوله: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقوله تبارك وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، فيها ترغيب وترهيب منها وتزهيد في الدنيا. وقوله عز وجل: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أي يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وإنما يقولون ذلك تكذيبا واستعدادا وكفرا وعنادا واستبعادا وإنما يقولون ذلك تكذيبا واستبعادا وكفرا وعنادا. والذين آمنوا مشفقون منها أي خائفون وجلون من وقوعها ويعلمون أنها الحق أي كائنة لا محالة، فهم مستعدون لها عاملون من أجلها، وقد روي من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والحسان والسنن والمسانيد. وفي بعض ألفاظه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري وهو في بعض أسفاره فناداه فقال يا محمد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها أم. فقال له متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إنها كائنة فما أعددت لها. فقال حب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فقوله في الحديث المرء مع من أحب هذا متواتر لا محالة، والغرض أنه لم يجبه وقت الساعة بل أمره بالاستعداد لها. وقوله تعالى ألا إن الذين يمارون في الساعة أي يجادلون في وجودها ويدفعون وقوعها لفي ضلال بعيد أي في جهل بين، لأن الذي خلق السماوات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.
هذه العشر كلمتان فيهما الرد على الكفار الذين والتهديد والوعيد الذين يصدون المؤمنين عن سبيل الله ويريدونهم أن يرجعوا إلى الكفر بعد إذ أنقذهم الله منه، وأن جدالهم باطل وباله يعود عليهم. ولهذا قسم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، يعني يجادلون المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول يجادلونهم ليصدوهم عن دين الله، حجتهم دحضتهم عند ربهم باطلة وسعيهم باطل وفي ضلال وبائر، وعليهم غضب وسخط من الله عز وجل، ولهم عذاب شديد يوم القيامة. ففي الدنيا عليهم غضب الله وسخطه، وفي الآخرة لهم العذاب الشديد. وهذا فيه التحذير من صد المؤمنين عن الحق، وأن من صد أهل الحق وجادله حل عليه الغضب وعليه الوعيد الشديد في الآخرة. وهؤلاء الذين يصدون الناس عن دين الله هم أعظم كفرا وأغلب كفرا ممن لا يصد عن سبيل الله، لأن الكفر تفاوت بعض أغلب من بعض. فالكفار الذين كفروا بالله لكنهم لا يؤذون المؤمنين ويصدون عن دين الله أخف كفرا من الذين يصدون الناس عن دين الله. قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نسأل الله السلامة والعافية. ففي هذه الآية الوعيد الشديد على ما صد الناس عن الحق وآذاهم، وأن سعيه باطل وفي ضلال، وحل عليه الغضب من الله والسخط وعليه العذاب الشديد في الآخرة. وفي هذه إثبات الغضب لله عز وجل وأنه صفة من صفات الله كما يقوم جلاله وعظمته، فالله مصف بالغضب والرضا كما يقوم به سبحانه وتعالى، ومن الصفات الفعلية. ثم قال سبحانه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الله أنزل القرآن بالحق والعدل والإنصاف، الميزان هو العدل والإنصاف. فكتاب الله والكتب المنزلة كلها بالحق وبالعدل، كما قال سبحانه في الآية الأخرى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب يعني جنس الكتب، ليقوم الناس بالقسط بالعدل، قال سبحانه وتعالى وأقيموا الوزن والأرض والله العام في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان يعني بالعدل. ثم قال وما يدريك لعل الساعة قريب وما يعلمك يا محمد أن الساعة قريب. وهذا فيه بيان إثبات البعث والحساب والجزاء وأن القيامة آتية لا ريب فيها وفي الرد على الكفار والتهديد والوعيد لهم. ولهذا قال من يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها لعدم إيمانهم وكفرهم يستعجلون بها استبعادا واستكبارا عن عبادة الله ومجادلة لنبي الله وللمؤمنين. أما المؤمنون فإنهم يخافون لأنهم مؤمنون ويستعدون لهذا اليوم العظيم. والذين آمنوا مشفقون منها خائفون ويعلمون أنها الحق أنها كائنة لا ريب فيها ألا إن الذين يمارون في الساعة يشككون ويشكون فيها ولا يعملون لها في ضلال بعد عن الحق. وصف الضلال بأنه مبين في ضلال بين واضح لكل أحد ولكن الله أعمى بصائرهم فاستمروا على شكهم وعنادهم. نسأل الله السلامة والعافية. في هذه الآية إثبات البعث والجزاء والحساب والقيامة وفيه استعداد المؤمنين لهذا اليوم العظيم وفيه أن من أنواع الكفر الذي تلبس به الكفار عدم الإيمان بالبعث والجزاء والحساب. وفيه أن الكفر على ضلال وبعد عن الحق والصواب.
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. رزق الله وعطاؤه في الدنيا والآخرة. يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم لا ينسى أحدا منهم سواء. يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم لا ينسى أحدا منهم سواء في رزقه البر والفاجر كقوله سواء في رزقه البر والفاجر كقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وله نظائر كثيرة. وقوله جل وعلا يرزق من يشاء أي يوسع على من يشاء وهو القوي العزيز أي لا يعجزه شيء. ثم قال عز وجل من كان يريد حرث الآخرة أي عمل الآخرة نزد له في حرثه أي نقويه ونعينه على ما هو بصدده ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف أي نقويه ونعينه على ما هو بصدده ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أي ومن كان إنما سعي أي ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا، وليس له إلى الآخرة هم البت بالكلية. حرمه الله الآخرة والدنيا، إن شاء أعطاه منها وإن لم يشأ لم يحصل لا هذه ولا هذه. وفاز الساعي بهذه النية بالصفة الخاسرة في الدنيا والآخرة، بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة بالآية التي في سبحانه وفي قوله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وروى الثوري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنى والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. تشريع العباد شرك. وقوله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي هم لا يتبعون ما شرع الله، ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب. وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة، وهو أول من فعل هذه الأشياء، وهو الذي حمل قريش على عبادة الأصنام، لعنه الله وقبحه. ولهذا قال تعالى: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، أي لعوجلوا بالعقوبة لولا ما قدموا من الإنذار إلى يوم المعاد، وإن الظالمين لهم عذاب أليم، أي لعوجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الإنذار إلى يوم المعاد، وإن الظالمين لهم عذاب أليم، أي شديد موجع في جهنم وبئس المصير. فزع المشركين في ميدان الحشر. ثم قال تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، أي في عرصات القيامة وهو واقع بهم، أي الذي يخافون منه واقع بهم لا محالة. هذا حالهم يوم معادهم، وهم في هذا الخوف والوجل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. فأين هذا من هذا؟ أين من هو في العرصات في الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه ممن هو في روضات الجنات فيما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا قال تعالى: ذلك هو الفضل الكبير، أي الفوز العظيم والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة.
هذه الآية الكريمات فيها أحكام وفيها فوائد وفيها العظة والعبرة. قال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، في إثبات لطف الله تعالى ومنته على عباده، ومن أسمائه اللطيف سبحانه وتعالى، هو لطيف بعباده، ومن فضله وإحسانه يرزق من يشاء، يرزق البر والفاجر والمؤمن والكافر في هذه الدنيا، كما يرزق الحيوانات والدواب في البر والبحر، كما قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. هذه الدنيا يرزق الله فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كثرا منها شربة ماء. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، هو الرزاق سبحانه وتعالى، لا ينسى أحد البعوض ولا وغيرها من الحشرات الصغيرة لا ينسى سبحانه وتعالى، وكذلك الدواب في جحورها لا ينساها، لا يضل ربي ولا ينسى. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، هو سبحانه وتعالى القوي الذي لا يعجزه شيء، هو العزيز الذي لا يغالب، من أسمائه القوي والعزيز، في إثبات اسم القوي والعزيز، عبد القوي عبد العزيز، من صفاته صفة القوة صفة العزة. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. بين الله سبحانه وتعالى أن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وكان مؤمنا فإن الله يقويه على العمل الصالح ويثيبه في الدنيا ويعقبه الثواب العظيم في الآخرة، ويزيد له سبحانه وتعالى في العمل ويبارك له فيه. ومن كان يريد الدنيا فإن الله يؤتيه منها إذا شاء. فهذه الآية مطلقة لكنها مقيدة بآية الإسراء. ففي هذه الآية أن الله تعالى أن من أراد الآخرة زاده في حرفه ومن أراد الدنيا أعطاه منها. وكذلك في سورة آية هود، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، في أن من أراد الحياة الدنيا يعطى منها. لكن هاتين الآيتين مقيدتان بآية الإسراء، من كان يريد حرف في آية الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قيد الله لمن يريد، من أراد العاجلة إن شاء الله أعطاه وإن شاء لم يعطه. فهذه الثلاثين الآيتين آية الشورى وآية الهود مقيدتان بآية الإسراء، من كان يريد العاجلة وهي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، من أراد الله أن يعجل عجله ومن لم يريد فلا يعطى يريد الدنيا ولا يعطى منها شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الآخرة ليس له إلا النار أعوذ بالله. من كان يريد حرف الدنيا، من كان يريد حرف الآخرة نزل له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. فمن أراد حرف الآخرة فإن الله تعالى يقويه ويعينه إذا عمل في الآخرة وسعى لها سعيها وكان مؤمنا، فله العاقبة الحسنة وله الثواب العظيم في الآخرة. ومن كان يريد الدنيا وهمه الدنيا فإن الله تعالى إن شاء أعطاه وإن شاء لم يعطه، وأما في الآخرة فليس له نصيب، ليس له إلا نصر الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه هو المشرع وهو الحاكم بين عباده، ولا يجوز لأحد أن يحكم بغير شريعة الله، وأن المشركين يحكمون بالشرائع التي شرعها لهم شياطين الجن والإنس، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله، فالحكم لله، والله سبحانه وهو الذي سبحانه يشرع لعباده ما يناسب أحوالهم وفق حكمته وعلمه. فهؤلاء الكفار يعملون بأهوائهم وشهواتهم وما شرعت لهم شياطين الجن والإنس، ولهذا أنكر الله عليهم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. لولا أن الله سبحانه وتعالى سبقت الكلمة من الله أنهم أن الحساب والجزاء له وقت محدد لقضي بينهم ولا عوجلوا بالعقوبة والحساب في الدنيا. لكنه سبحانه وتعالى قدر ذلك في يوم القيامة. وإن الظالم ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد للظالمين، وأعظم الظلم هو الكفر. الظالمون لهم عذاب شديد. قال تعالى في الآية الأخرى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال سبحانه وتعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فالظالم متوعد بالعذاب الكبير، متوعد بالعذاب. وأعظم الظلم هو الشرك، لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها وعبد غير الله وصرف العبادة لمن لا يستحقها، لأن الله تعالى أوجده من العدم ورباه بالنعم وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب ليعبده، فصرف العبادة لغير الله فوقع في أعظم الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وكذلك ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم لا بد أن تؤدى الحقوق. وأخف الظلم ظلم العبد فيما بينه وبين ربه. وإن الظالمين من كان يريد حرث الآخرة أزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب شديد. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم قال: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات برضات الجنات. في بيان حال المؤمنين وحال الظالمين. فالظالمون يوم القيامة مشفقون من أعمالهم السيئة وخائفون من عاقبتها، وهو واقع بهم. هذا الخوف واقع بهم، ما خافوا منه واقع بهم، فهم مشفقون وجلون من عذاب الله، وعذاب الله واقع بهم. ولهذا قال: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. ترى الظالمين مشفقين خائفين وجلون مما كسبوا من الأعمال السيئة التي قدموها من الشرك والكفر وإيذاء المؤمنين وصدهم عن سبيل الله، فهم مشفقون من هذه الأعمال السيئة، وما أشفقوا منه واقع بهم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. والذين عملوا وعملوا الصالحات في رضاة الجنات. المؤمنون الذين صدقوا وعملوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، وصدقوا وأعمالهم صدقت ما إيمانهم في قلوبهم يصدقه أعمالهم في جوارحهم، أدوا الواجبات من حقوق الله من حقوق العباد، هؤلاء لهم الجنة والكرامة في رضاة الجنات. لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يطلبون وما يتمنون من النعيم بأنواعه المتعددة. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الذي تفضل الله به على عباده المؤمنين الكبير، الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كبير، وهذا يدل على عظمته وفخامته، وأنه أمر عظيم، حيث أن الله سبحانه وتعالى العظيم وصفه بأنه كبير. وفرق بين المؤمنين والكفار: هؤلاء المؤمنين في رضا الجنات يتقلبون في النعيم، وهؤلاء الكفار في الجحيم يتقلبون. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يوفق العمل الصالح لرضاه.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد: فغفر الله لك. فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب السهو: باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن أبي هانئ قال حدثنا ابن وهب عن أبي هانئ أن أبا علي الجنبي حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول:
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي. ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع تجب وسل تعطى.
هذه الترجمة هو التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التمجيد التوسع في الثناء، كما في قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذا حمد، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين توسع، تمجيد توسع في الثناء. وفي هذا الحديث مشروعية التمجيد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، وأن هذا من أسباب الإجابة. ولهذا قال للرجل الذي مجد الله: ادعو تجب وسل تعطى. وقال الذي دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي قال: عجل هذا، الذي استعجل. ثم علمه بأن يمجد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الترجمة مشروعية التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ولهذا ترجم المؤلف أبو عبد الرحمن النسائي: باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع قبل الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة. هنا قال أنس ذكر حديث فراس بن عبيد قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، يعني استعجلت، ابدأ بالتمجيد والثناء على الله والصلاة على النبي ثم اسأل حاجتك. ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو تجب، يجب الله دعاك، وسل تعطى. فدل هذا على مشروعية الثناء على الله قبل الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من أسباب قبول الدعاء في الصلاة وفي خارجها. مثلا إذا أول سنة نقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يدعو: الحمد لله رب العالمين، أحمدك الله وأثني عليك، أنت أهل الثناء والحمد، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل حاجته. نعم،
أحسن الله إليك. باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد الذي أري النداء للصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم.
نعم، وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه، وفيه الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، أخبرها كما سيأتي الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتبريك، كما جاء في كتاب الأنبياء صحيح البخاري كما سيذكره المؤلف: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكملها، الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك. وهذا الحديث أو مسلم في صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشير ابن السعد قال أمر الله عز وجل أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ في قوله تعالى: يا أيها الذين صلوا عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أمر الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ في اللفظ الآخر أنهم يعني أنه لم يسأل عن السلام، وأن قال علمنا الله أن نسلم عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا سكت في هذا الحين، سكت حتى تمنى أنه لم يسأله، يعني خشية النبي صلى الله عليه وسلم يكون كره ذلك، كره سؤاله. ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. هنا قال صليت على آل إبراهيم ولم يقل على إبراهيم، هذا نوع من أنواع الصلاة. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إن في العالمين إنك حميد مجيد. هنا جمع محمد وآل محمد في الصلاة، وإبراهيم قال على آل إبراهيم، وجمع بين محمد وآل محمد في التبريك، وإبراهيم قال كما باركت على إبراهيم في العالمين، في زيادة في العالمين في هذا النوع. والسلام كما علمتم، يعني في قوله التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم
أحسن الله عليك. باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد.
سؤال يرد هو أن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وفي هذا يطلب لها مثل ما لإبراهيم، فكيف كذلك؟ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، فالمشبه يكون أفضل المشبه به. أجاب العلماء منها أن نبينا صلى الله عليه وسلم أن قول كما صليت على إبراهيم أن إبراهيم على سلالة جميع الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فإذا ضرب له من الصلاة مثل ما لآل إبراهيم من الأنبياء دل على فضله عليه الصلاة والسلام. هناك أجوبة كثيرة. نعم
أحسن الله عليك. باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليك ونسلم، أما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم.
نعم، وهذا الترجمة باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف ينوع التراجم لاستنباط الأحكام والفوائد. ذكر في حديث ابن مسعود الأنصاري قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليك ونسلم، أما السلام فقد عرفناه، يعني في التشهد عرفنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ وهذا لما كان التشهد الأول تشهد حديث ابن مسعود تحية لله والصلاة والطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، قال كفي بين كفيه، وعرفه الصحابة قبل الصلاة. فلما عرفوا السلام قالوا يا رسول الله السلام علمنا، فكيف والله أمر أن نصلي عليك، والسلام علمنا، فكيف الصلاة؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على آل إبراهيم. هذا نوع في الصلاة على محمد فقط، ولا في على آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم وليس في إبراهيم، اللهم بارك على محمد فقط وليس في آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. هذا نوع، لكن أكبرها كما سبق الجمع محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في صلاة التبريك. نعم
أحسن الله عليك. نوع آخر أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار من كتابه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن أبي ليلى ونحن نقول وعلينا معهم. قال أبو عبد الرحمن حدثنا به من كتابه وهذا خطأ. أخبرنا القاسم بن زكي
هذا نوع آخر من الصلاة, نوع آخر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, هو حديث كعب بن عجرة أخرجه الشيخان, أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وفيه الزمن بين محمد وآل محمد الصلاة, الله سلام وعلى محمد وإبراهيم قال كما صليت على آل إبراهيم, والجمع بين محمد وآل محمد في التبريك اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى حضره ونحن نقول وعلينا معهم, يعني وعلينا معهم يعني في الصلاة, يعني صلي علينا معهم. قال ابو زحمة حدثنا به من كتابه وهذا خطأ في الإسناد, كأنه ما تكلم عليه الشارع قال هذا خطأ ما تعرض له. نعم
أحسن الله ذيك. أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عبد الرحمن ونحن نقول وعلينا معهم. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من الذي قبله, ولا نعلم أحدا قال فيه عمرو بن مرة غير هذا, والله تعالى أعلم.
نعم هذا حكاية بن عجرة, وفيها قال أبو عبد الرحمن هو النسائي والمؤلف, هذا أولى بالصواب من الذي قبله, ولا نعلم فيه قال في عمرو بن مرة يعني في السند يعني غير هذا. نعم.
أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى,
هذا الأول في عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, والسند الثاني ما في عمرو بن مرة, ولذلك قال في الأول قال هذا خطأ يعني عمرو بن مرة, وقال هنا وهذا أولى بالصواب من الذي قبله, ولا نعلم أحد قال في عمرو بن مرة غير هذا, يعني في السند الأول في عمرو بن مرة والسند الثاني ليس في عمرو بن مرة, والمؤلف ينبه على هذا أن الأولى حذف عمرو بن مرة, هذا أولى بالصواب. نعم
أحسن الله عليك. وأخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال قال لي كعب بن عجرة ألا أهدي لك هدية؟ قلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم في هذا أن كعب بن عجرة قال لأبي ليلى ألا أهدي لك هدية؟ لا شك هدية عظيمة, هدية علمية وأفضل من الهدية الهدية التي تكون العينية، هذه هدية علمية يبقى ثوابها في الآخرة وأجرها فأعظم. فأهدى لهذه الهدية أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك، فقال فأتى بالحديث قال قول اللهم صل على محمد. هذا نوع من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله لك. نوع آخر، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، وهذا النوع أكمل أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة التبريك، مجمع ثقة، ثقة كوفي كما تقريب. نعم
أحسن الله عليك. أخبرنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، هذا نوع أيضا من أنواع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي قبل أكمل هنا كما صليت على إبراهيم ولم يقل على آل إبراهيم، وفي التبريك كذلك. نعم
أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في حديثه عن أبيه عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال سألت زيد بن خارجة قال أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
نعم، وهذا نوع اقتصر على صلى على محمد وعلى آل محمد، فيقال صلي على محمد هذا نوع على محمد، وإذا كملها أكمل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم
أحسن لك. نوع آخر، أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم.
نعم، هذا نوع آخر، صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم، في نزه عبدك ورسولك. نعم
أحسن الله عليك. نوع آخر، أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في حديث الحارث كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال جميعا كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أبو عبد الرحمن أخبرنا قتيبة بهذا الحديث مرتين
ولعله أن يكون قد سقط عليه منه شطر.
نعم، وهذا نوع آخر من نوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحل بحميد الساعدي: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. في حديث الحارث: كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. ثم قال جميعا: كما باركت على آل إبراهيم. قال المؤلف أبو عبد الرحمن لعله قتيبة، أنبأنا قتيبة شيخه قتيبة بن سعيد، حدث مرتين، لعله يكون قد سقط منه شطر، سقط من شيء، لأن في حديث الحارث: كما صليت على إبراهيم. في حديث قتيبة: ما في كما صليت على إبراهيم، هذا الذي سقط. والحارث المسكين هذا شيخ النسائي، لكن حصل بينه وبينه وحشة، فكان يجلس النسائي خلف الحلقة مختفيا ويسمع الحديث، ومن ورعه حدثني قراءة عليه وأنا أسمع، لأنه ما خلف الحلقة مختفي ويسمع الحديث، فمن ورعه يخبر بالحالة، حدثني قراءة عليه وأنا أسمع، يعني هم يقرؤون وأنا أسمع وليس معهم. نعم
شيخ، الأفضل الجمع بين هذه الصيغة شيخ
والتم. نعم، الأفضل الجمع بين محمد وآل محمد، وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة التبريك، هذا أكملها.
باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، فقال: إنه جاءني جبريل عليه السلام، فقال: أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا.
نعم، وهذا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء والبشر يرى في وجهه عليه الصلاة والسلام، لما حصل من الفضل والأجر لأمته لما صلى عليه. قال: إنه جاءني جبريل، يعني بالوحي من عند الله، فقال: أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة، إلا صليت عليه عشرة، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. لما صلى على النبي مرة صلى الله عليه عشرة، وصلاة الله على عبده ثناه عليه في الملأ الأعلى. وأما الصلاة من الأدبي ومن ذلك الدعاء، ومن الله الثناء على عبده، اللهم صل على محمد يثني عليه في الملأ الأعلى. وهذا فضل عظيم، في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على خير عظيم. إذا صليت على النبي صلى الله عليك عشرة، وإذا سلمت كذلك سلم الله عليك عشرة، هذا فضل عظيم. نعم.
أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن
ينبغي الإنسان لا يحرم نفسه الأجر، فضل عظيم. وكذلك أيضا إذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه، حتى جمع من أهل العلم أوجبوا هذا في حديث البخيل: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. إذا سمعت صلي على النبي عليك أن تصلي عليه الصلاة والسلام.
أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات.
نعم، هذا الحديث سند بريد بن مريم، وهو ثقة كما في التقريب، وهذا الحديث سند جيد، وفي هذا الحديث زيادة فائدة، وهي أنه يحط عنه عشر خطيئات ويرفع له عشر درجات. يعني هذا في زيادة على 10 صلوات، يصلي عليه الله في الحديث الأول 10 صلوات، وهنا في زيادة يحط عنه 10 خطيئات ويرفع له 10 درجات. هذا هو العظيم. فإذا صلى عن الصلاة صلى الله عليه 10 ورفع له 10 درجات وحط عنه 10 خطيئات، وهذا فضل عظيم. نعم.
باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمرو بن علي واللفظ له قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يدعو به.
نعم. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود، هو صح حديث ورثة التشهد، أصح حديث ورثة التشهد هو هذا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي. فيها تشهد ابن مسعود، تشهد جابر، عدة تشهدات فيها التحيات والصلوات المباركات لله، لكن أصحها هذا ابن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني التشهد كفي بين كفيه كما يعلم السورة من القرآن. الأصح أورد في التشهد حديث ابن مسعود هذا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم الدعاء. وهذا الحديث ليس فيه قال ثم يتخير من الدعاء، يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث ضم بعضها إلى بعض، فالحديث ضم بعضها إلى بعض. الحديث الأخرى فيها أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد يقول أشهد أن محمدا رسول الله ثم يتخير من الدعاء أجبه إليه. وجاء في الحديث الأخر أنه يدعو يستحب أن ندعو بدعوات الأربع: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي هنا وانظر إلى هذا الترتيب: التحيات لله حق الله، ثم حق السلام عليك أيها النبي، ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم الشهادة لله بالوحدانية والمرسلة، ثم الصلاة على النبي، ثم الدعاء. ترتيب من الله، توقيف هذا. هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. قال التحيات، وكان فيه أن عبد الله بن مسعود عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود الشقيق من تلاميذه. قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني في أول الهجرة، قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، كان صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، الله ليس فوق أحد حتى يقال السلام على الله. السلام سلامة، تطلب السلامة من الله، والله ليس فوق أحد حتى يسلم عليه يقال السلام على الله، ما يقال السلام على الله، الله تعالى ليس فوقه أحد يطلب منه. ومن هنا ينبغي التنبيه على بعض العامة، إذا سألت عليك وسألتها عن هذا الله ينشد عن حالك، الله ينشد عن حالك، خطأ، الله لا يسأل أحد، ليس فوق أحد يسأله، الله ينشد عن حالك. بعض العامة يقول هذا، ينبهون على مثل هذا، ليس الله ليس فوق أحد، ما يقال الله ينشد عن حالك، الله يسأل عن حالك، يسأل من؟ هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. كذلك هنا الصحابة كانوا في أول أمر السلام على الله من عباده، هذا خطأ، كيف يطلب السلام من العباد، السلام لله من العباد، هذا خطأ، ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول. إنما الله هو السلام ومن السلام سبحانه وتعالى، هو السلام ومن السلام، والسلام يطلب من الله لعباده ولا يطلب من السلام من العباد لله، الله تعالى هو السلام ومن السلام، وهو سبحانه ليس فوقه أحد. قال الصحابة كنا، قال عبد الله كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني في أول الإسلام، قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، في الآخر السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقول التحيات، التحيات لله جميع أنواع التحيات لله جميع أنواع التحيات والتعظيمات كلها لله، ملك لله مستحقة له، والصلوات قيل الصلوات الخمس وقيل غيرها، والطيبات الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة لله، ثم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وفي السبط من الإمام رحمه الله السلام عليك أيها النبي، أن الرسول لا يعبد لأنه يطلب له السلامة، دل على أنه محتاج، فهو نبي كريم والعبادة حق الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأيها النبي استحضار، استحضار في ذهنك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. السلام على عباد الله الصالحين من الملائكة ومن الآدميين ومن الجن أيضا، كل صالح يدخل في هذا. فأنت تطلب سلم، تطلب السلامة لك ولكل عبد، السلام علينا نحن وعلى كل عبد صالح في السماء من الملائكة وفي الأرض من الآدميين والجن، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله. ثم نتخيل من الدعاء عجبه إليه يدعو به في الحديث الآخر، أن هذا يكون بعد الصلاة على النبي.
أحسن الله إليك. الذكر بعد التشهد. أخبرنا عبيد بن وكيع ابن الجراح أخو سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. قال سبح الله عشرا، واحمديه عشرا، وكبريه عشرا، ثم سليه حاجتك يقل نعم نعم.
هذا الترجمة الذكر بعد التشهد ذكر في حديث أنس بن مالك. الشيخ المؤلف عبيد بن وكيع، عبيد أشهر من أخيه سفيان، وأخو سفيان أوثق منه. عن أنس قال جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. قال سبح الله عشرا، سبحان الله عشرا، واحمده عشرا، الحمد لله عشرا، وكبره عشرا، ثم سليه حاجتك يقل أو يقول نعم نعم، سأله يقول، يقول الرب سبحانه وتعالى نعم نعم. هذه الكلمات من التسبيح والتحميد والتكبير بعد التشهد ثم يدعو بعدها. ظاهر أن هذه الكلمات يقول سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا الله أكبر عشرا بعد التشهد ثم يدعو بعدها. قوله يقول يعني الضمير يعود إلى الله. ترجم عليه المؤلف بعد ذلك باب الذكر بعد التشهد. قوله يقول لك يقول في يقول نعم نعم جواب للطلب فيعطيك مطلوبك، وفيها أن نعم يجاب بها الجملة الطلبية كما ذكر قال إن الله هو السلام وهو السلام. وفضلها فضل عن الحديث عن نجاة جبريل قال بلغ السلام من ربه ومني، هذا فضل عظيم لم يحصل لأحد، السلام من رب العالمين. ولهذا قيل أنها أفضل النساء، وقيل خديجة أفضل، وقال خلاف من أهل الفيانة. نعم الدين على فقه. نعم أنا في أول الإسلام رضي الله عنه.
فلانك هذه الأخت معاذ من فرنسا تقول هل يجوز لي الامتناع عن زيارة عمات زوجي وأعمامه لأنهم يتعاملون بالسحر وقد سبق أن أوذيت من طرفهم؟
قد سبق
أن أوذيت من طرفهم.
نعم إذا كان الله تمتنع تمتنع، وإذا كانت تريد أن تسلم عليها عن طريق الهاتف إذا كان هذا تمتنع، وعليها النصيحة لهن أو الإعازة إلى من ينصحن، وبين أن هذا عمل السحر من أعمال كفرية صلى الله عليه وسلم، عليهن التوبة والندم والرجوع إلى الله تحقيق الإسلام والتوحيد. نعم لأن الشرك ينافي السحر، الشرك ينافي التوحيد. نعم.
عفوا عنك، هذا أيضا سائل يقول: رجل زوجته تعذب أولاده وتشتمهم وتعاملهم بسوء وقد نصحها كثيرا، فهل يطلقها؟
ينظر فيما هو الأصلح، إن أمكن معالجتها فالطلاق أبغض الحلال إلى الله، وإن كان الحديث فيه ضعف لا يبغي أن يطلقها، ولكن يعني ينصحها. وهل هذه الأولاد أولادها منها أولاد أو أولاده من غيرها؟ ما ذكرت السائلة هل أولاده منها. على كل حال تناصح، إذا كان المعالجة فلا ينبغي الطلاق، الطلاق في تشتيت الأسرة. نعم.
أحسن الله لك. الأخت منار تقول: هل طلب الدعاء من الآخرين ينقص من كمال التوحيد؟
لا، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذا في حاجة للمخلوقين، وأنه لا ينبغي تحتاج المخلوق ولا تسأله، اسأل أنت ربك، وأن هذا مكروه، تقول يا فلان ادعو الله لي. قال الشيخ الإسلام: إلا إذا تذكرت أو إذا وقع في ذهنك أنه هو مستفيد، وأنه إذا دعا لك فالملك يدعو له. الحديث: ما من رجل يدعو ليخبر أهل الغيب إلا وكل الله ملكا يقول آمين ولك بمثل. فإذا استحضرت أنه حينما يدعو لك يدعو له الملك فهذا لا تكرهه، أما إذا لم تنظر إلا لمصلحة نفسك فهذا مكروه، لأن الإنسان ما يبغي يحتاج لأحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة، وكان من البيعة ألا تسأل الناس شيئا مطلقا. قال الله: فكان هؤلاء الرهط الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم يكون على دابته يسقط صوته فلا يمر أحد أن يناوله، ينزل من الدابة من البعير ثم يأخذ الصوت حتى لا يحتاج لأحد ولا يقول أعطني إياه. وكذلك أيضا الحاجة، بعض الناس يؤذيك: ادعو الله لي، ادعو الله لأولادي، ادعو الله. طيب ادعو أنت أولى، وأنصح من ما في أنصح من الإنسان من نفسه لنفسه، أنت ادعو الله لنفسك. فهذا في حاجة، يعني كل ما أمكن الإنسان أنه يستغني عن الناس ولا يسألهم هذا أولى. اسأل ربك أنت، اسأل ربك حاجتك ولا تطلب من الآخرين. نعم دعاء الوالد نعم الوالد لا بأس به، قال العلاقة والصلة، وكذلك بين الأستاذ وشيخه وما أشبه ذلك، هذا يعني استثنى من أشياء. مثل بعض الناس الآن تجده يسأل الناس يحتاج، وإن كان الناس قد لا يشق عليهم، لكن تجد بعض كبار السن يأتي بجواره يقول أعطني العصا ثم أعطني ماء ثم أعطني الحذاء، ويسأل أسئلة متعددة، كل هذا ترك أولى. لكن قد يستثنى من هذا الوالد، مثلا الابن يسره، كذلك أيضا مع الأصدقاء ومع التلاميذ ومع مشايخهم قد يستثنى شيء من ذلك. لكن كل ما أمكن يعني عدم الحاجة إلى الناس وعدم سؤالها أولى، كل ما أمكن الإنسان يأخذ حاجة بنفسها أولى. نعم.
أحسن الله عليك. هذا الأخ أبو مالك من أثيوبيا يسأل عن حكم صلاة الفرض على الدابة مضطرا، حيث يقول له: أنا أركب دابة وصاحبها نصراني لا يقف للمسلمين.
هذا كل حال الضرورة لها حكم، إذا ما استطاع فله ترك. الأصل أنه يصلي على الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة النافلة، وأما الفريضة فإنه روى في الحديث أنه في مطر كان البلة المطر من فوقهم وبلة من تحتهم، فصلى على الرواحل. والحديث فيه كلام من أهل العلم، المقصود أن السائل هذا ينظر يعني ما السبب، هل هناك ضرورة تدعو إلى هذا، هل لا يستطيع، أين يذهب الآن السائل؟ ما ذكر أنه كيفية الضرورة أنه النصارى لا يوقفه، هل هو مسافر ولا غير مسافر؟ يقولون له وقت الأسفار يعني وقت السفر. على كل حال إذا ما تمكن ولا يمكن أن يؤخرها حتى ينزل، والوقت يعني يخشى خروج الوقت مثل المسافر الطائرة، لكن كل ما أمكن أن يصلي قبل أن يركب أو بعد أن ينزل فهذا هو الأولى. وإذا لم يستطع هذا ولم يجد أحد من المسلمين ينقله، هذا قد يقال للضرورة إذا أمكن أن يستأجر مسلم أو أمكن أنه يجمع بين الصلاتين إذا كان مسافر قبل السفر قبل أن يركب الدابة أو بعد أن يصل. أما إذا كانت الصلاة يخرج وقتها مثل العصر يخرج وقت غروب الشمس ولا تجمع مثلا أو الفجر يخشى طلوع الفجر. على كل حال الضرورة تقدر بقدرها ينظر كل ما يفتى فتوى عامة في الجواز وإنما ينظر في الحالة التي يكون عليها الشخص. نعم وفق الله جميع طاعته وثم سورة وصلى الله على محمد سبحانك الله وبحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد. فغفر الله لك. يقول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. دين الرسل واحد. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه يقول تعالى: لهذه الأمة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فذكر أول الرسل وآخرهم فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام وآخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت عليه كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الآية. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث: نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم، كقوله جل جلاله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا قال تعالى هنا: أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم، كقوله جل جلاله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا قال تعالى هنا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. وقوله عز وجل: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد. ثم قال جل جلاله: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، أي هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشاد. عنوان: وجه الاختلاف. ولهذا قال تبارك وتعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم وقيام الحجة عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. قوله: ولهذا قال تبارك وتعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم وقيام الحجة عليهم،
وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. ثم قال عز وجل: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، أي لولا الكلمة السابقة من الله تعالى بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل عليهم العقوبة في الدنيا سريعا. وقوله جلت عظمته: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعده، يعني الجيل المتأخر. ولو قال ثم قال عز وجل: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، أي لولا الكلمة السابقة من الله تعالى بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل عليهم العقوبة في الدنيا سريعا. وقوله جلت عظمته: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب بالحق، لفي شك منه مريب، أي ليسوا على يقين من أمرهم وإيمانهم، وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان، وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب بالحق، لفي شك منه مريب، ليسوا على يقين من أمرهم وإيمانهم، وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان، وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية الكريمة والتي بعدها فيها بيان أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، وأن الشرائع وإن كانت تختلف والأوامر والنواهي إلا أن دين الأنبياء واحد وهو دين الإسلام وهو التوحيد، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، طاعة كل نبي في كل زمان، وهذا هو الإسلام بمعناه العام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فدين الإسلام هو دين الله في الأرض والسماء، وهو الذي لا يقبل الله دينا غيره، هو دين الأنبياء جميعا، هو التوحيد، توحيد الله والحذر من الشرك وطاعة كل نبي في زمانه. فالتوحيد في زمان آدم عليه الصلاة فالإسلام في زمان آدم هو توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود هو توحيد الله وطاعة هود فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن صالح هو توحيد الله وطاعة صالح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم هو توحيد الله وطاعة إبراهيم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن موسى هو توحيد الله وطاعة موسى فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى هو توحيد الله وطاعة عيسى فيما جاء به من الشريعة. ثم لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام هو توحيد الله وطاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بالشريعة الخاتمة المتضمنة في شريعة القرآن، وهذا هو الإسلام معناه الخاص، وليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الله الشرائع السابقة، ولا يبقى إلا شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي شريعة القرآن، فلا يقبل الله من أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دينا، ولا ليس لأحد طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا الدين وصى الله به الأنبياء جميعا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وهو أول من بعث الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك، وما وصى به شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى. انتظرت الآية أولي العزم الخمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، حولهم أولي العزم وهم أفضل الرسل، وهو الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيهم لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. لهم قوة التحمل والصبر ما ليس لغيرهم. ذكرهم الله تعالى في سورة الأحزاب، قال وإذا أخذ من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هنا قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أمرهم وصاهم الله تعالى وأمرهم بإقامة الدين هو توحيد الله ولا يتفرقوا فيه. فدين الأنبياء واحد هو التوحيد، والشرائع مختلفة كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فالأنبياء إخوة لعلات، يعني الإخوة من الأب، الأب واحد والأمهات متعددة، هذا الإخوة العلات. فالدين واحد فالأب إخوة لعلات، إذا الأب واحد يمثل الدين والأمهات متعددات ما في الشرايع، هذا الإخوة لعلات. الإخوة لعلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة. وأما إخوة الأخياف فبالعكس، الأم واحدة والأباء متعددون، يقال لهم إخوة الأخياف، إخوة من الأم. وإخوة الأعيان هم الأشقة، أبوهم واحد وأمهم واحدة، وإخوة الأعيان، وقالوا إخوة الأشقة، إخوة الأعيان وإخوة الأشقة أبوهم وأمهم واحدة. وإخوة العلات الأب واحد والأمهات متعددة، كما قال النبي إن معاشر الأنبياء ديننا واحد أمهاتنا، إن معاشر الأنبياء ديننا واحد وأمهاتنا شتى، إخوة لعلات. فالأمهات شتى يعني الشرائع، والدين واحد هو التوحيد. وإخوة الأخياف بالعكس، الأم واحدة والأب متعددون، ولهذا قال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، شق على المشركين دعوة النبي إلى التوحيد، لأنهم لا يقبلونه ولا يرضون به. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد، في هذه الآية بيان أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الله يجتبي إليه من يشاء فيهديه ويختار للهداية لعلمه سبحانه وتعالى بمن يصلح الهداية وبمن يصلح لغاص الكرامة، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، لأنه سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، ويعلم الذوات التي لا تصلح لغاص الكرامة فلا تقبل الحق، فإذا جاءهم الحق لم يقبلوه فيضلهم الله كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله يستبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. ثم بين الله سبحانه في الآية الثانية أن تفرق أهل الكتاب ليس عن جهل، ولكن بعد مجيء العلم، بعد مجيء العلم تفرقوا، وكان الواجب عليهم أن يستنيروا بالعلم وأن يجتمعوا على الحق، ولكن الأمر كان إنما كان تفرقهم واختلافهم بعد مجيئهم العلم، وما تفرقوا هذا ذم لهم. فالواجب عليهم أن يجتمعوا على الحق وأن يقبلوا العلم والنور الذي جاءهم من عند الله، ولكنهم تفرقوا، وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بسبب البغي وعدم قبول الحق والاختلاف والتفرق الذي حصل لهم. قال سبحانه ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم. لولا كلمة الله التي سبقت أنه يؤجلهم وينظرهم إلى يوم القيامة ويحاسبهم لعجلهم بعقوبة سريعة في الدنيا، لكنه سبحانه حليم لا يعجل، وقد وقت وقدر المقادير، ومن ذلك أن يوم الحساب أن جزاءهم يكون يوم الحساب يوم القيامة. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم في شك منهم مريب، هذا بيان الجيل الذي جاء بعد الجيل الأول، الجيل الأول الذين لم يقلوا الحق، جاء الجيل الثاني فصار مقلدا لهم، فصاروا في شك وفي حيرة وفي ريب. وأما الصحابة فإن الله سبحانه وتعالى من عليهم بالإيمان والإسلام وثبتهم على الهدى. نعم
أحسن الله لك. قال تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. اشتملت هذه الآية الكريمة على 10 كلمات مستقلات، كل منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسها. قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسي، فإنها أيضا 10 فصول كهذه. وقوله: فلذلك فادعوا، أي فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم، فادعوا الناس إليه. وقوله عز وجل: واستقم كما أمرت، أي واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله كما أمركم الله عز وجل. وقوله عز وجل: ولا تتبع أهواءهم، يعني المشركين فيما اختلقوه فيه وكذبوه وافتروه من عبادة الأوثان. وقوله جل وعلا: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم. وقوله: وأمرت لأعدل بينكم، أي في الحكم كما أمرني الله. وقوله جلت عظمته: الله ربنا وربكم، هو المعبود لا إله غيره، فنحن نقر بذلك اختيارا، وأنتم وإن لم تفعلوه اختيارا فله يسجد من في العالمين طوعا واختيارا. قوله تبارك وتعالى: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نحن براء منكم، كما قال سبحانه وتعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقوله تعالى: لا حجة بيننا وبينكم، قال مجاهد: أي لا خصومة. قال السدي: وذلك قبل نزول آية السيف، وهذا متجه لأن هذه الآية مكية وآية السيف بعد الهجرة. وقوله عز وجل: الله يجمع بيننا، أي يوم القيامة، كقوله: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقوله جل وعلا: وإليه المصير، أي المرجع والمآب يوم الحساب.
هذه الآية كما ذكر الحافظ رحمه الله 10 جمل، كل جملة مستقلة عن الأخرى، كل جملة لها معنى، وهذا من بلاغة القرآن الذي لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سفور ولا بسورة مثله. نعم، لا، عشر جمل كما في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كما ذكر حول: لا نظير لهما في القرآن، يعني آية مشتملة على 10 جمل كل جملة مستقلة. فلذلك فادعوا، هذه الجملة الأولى: لأجل ما أنزل الله عليك من الشرائع، وما أعطاك من الحكمة، وما شرع لك من الدين الذي وصى به الأنبياء، ادعوا إلى سبيل ربك، كما قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. واستقم كما أمرت، هذه الجملة الثانية: استقم على طاعة الله كما أمرك ربك، فلذلك استقم كما أمرت. ولا تتبع أهواءهم، الجملة الثالثة: لا تتبع أهواء الكافرين، فإن أهواءهم على الباطل، بل لا تتبع أهواءهم ولا تطيعهم فيما هم عليه من الكفر والعناد. ولا تتبع. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، هذه الجملة الرابعة: قل لهم آمنت وصدقت بكتب المنزلة على الأنبياء ولا يعلم أسماءه وعددها إلا الله، وما سمي منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن فإنه يؤمن به بعينه. فقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، هذه الجملة خالصة: أمرت لأعدل بينكم، هذا أمر من الله تعالى به بالعدل مع العدو ومع الصديق ومع القريب، فبالعدل قامت السماوات والأرض. فكونهم كفار لا يعني هذا أنهم لا يعدلوا بهم، بل يعدلوا بهم، العدل مطلوب، يجب على يجب العدل بين على القريب والبعيد والعدو والصديق. وأمرت بعدل لكم الله ربنا وربكم، هذه الجملة الثالثة، معنى أن الله معبودنا وهو هو ربنا وربكم الذي خلقنا وأوجدنا وربنا بنعمه وهو معبودنا، وإن كنتم لا تعبدونه فهو معبود، يجب عليكم أن تعبدوه وتفيدوا له العبادة. لا حجة بيننا وبينكم، الجملة السابعة، يعني لا خصومة بيننا وبينكم، هذا قبل شرعية الجهاد، هذا في مكة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن مأمور بالصفح والإعراض، فاعفوا عنهم واصفح، أعرض عن المشركين لأن عددهم قليل ولا يستطيعون مقابلتهم. ثم شرع الله الجهاد بعد أن هجر المدينة. لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذه الجملة الثامنة، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني الله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نحن بريئون منكم وأنتم بريئون منا، لنا أعمالنا وهي التوحيد والإخلاص والعمل الصالح، ولكم أعمالكم وما أنتم عليه من الكفر والشرك. لنا أعمالنا، لا حجة بيننا، الله يجمع بيننا، الله يجمع بيننا، هذه الجملة تاسع. الله تعالى يجمع بيننا يوم القيامة ويحكم بيننا بحكمه الجزائي، كما أنه يحكم بين عباده في الدنيا بشرعه الذي أنزله على أنبيائه ورسله وبحكمه القدري الذي قدر على عباده، كذلك يحكم بينهم بنفسه سبحانه يوم القيامة بحكمه الجزائي. الله يحكم بيننا وكل يجازى بعمله وإليه المصير، هذه الجملة العاشرة، وإليه المصير يعني إليه المرجع والمآب، يرجع إليه العباد ويحاسبهم سبحانه وتعالى بأعمالهم، إن خير فخير وإن شر فشر. نعم.
قال الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. تنبيه لمن جادل في الدين. يقول تعالى متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، تنبيه لمن جادل في الدين. يقول تعالى متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، أي يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى. حجتهم داحضة عند ربهم، أي باطلة عند الله، وعليهم غضب أي منه، ولهم عذاب شديد أي يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: جادل المؤمنين بعدما استجابوا لله ولرسوله ليصدوهم عن الهدى، وطمعوا أن تعود الجاهلية. وقال قتادهم اليهود والنصارى، قالوا لهم: ديننا خير من دينكم، ديننا خير من دينكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن خير من ونحن خير منكم وأولى بالله منكم، وقد كذبوا في ذلك. ثم قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق، يعني الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه، والميزان وهو العدل والإنصاف، قاله مجاهد وقتادة. وهذه كقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقوله: والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقوله تبارك وتعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، فيها ترغيب وترهيب منها وتزهيد في الدنيا. وقوله عز وجل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أي يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وإنما يقولون ذلك تكذيبا واستعدادا وكفرا وعنادا واستبعادا وإنما يقولون ذلك تكذيبا واستبعادا وكفرا وعنادا. والذين آمنوا مشفقون منها، أي خائفون وجلون من وقوعها، ويعلمون أنها الحق، أي كائنة لا محالة، فهم مستعدون لها عاملون من أجلها، وقد روي من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والحسان والسنن والمسانيد. وفي بعض ألفاظه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري وهو في بعض أسفاره فناداه فقال يا محمد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها أم. فقال له متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إنها كائنة فما أعددت لها، فقال حب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فقوله في الحديث المرء مع من أحب هذا متواتر لا محالة، والغرض أنه لم يجبه وقت الساعة بل أمره بالاستعداد لها. وقوله تعالى ألا إن الذين يمارون في الساعة، أي يجادلون في وجودها ويدفعون وقوعها، لفي ضلال بعيد، أي في جهل بين، لأن الذي خلق السماوات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.
هذه العشر كلمتان فيهما الرد على الكفار الذين، والتهديد والوعيد الذين يصدون المؤمنين عن سبيل الله ويريدونهم أن يرجعوا إلى الكفر بعد إذ أنقذهم الله منه، وأن جدالهم باطل وباله يعود عليهم. ولهذا قال والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، إن يجادلون المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول يجادلونهم ليصدوهم عن دين الله، حجتهم داحضتهم عند ربهم باطلة وسعيهم باطل وفي ضلال وبائر، وعليهم غضب، عليهم غضب وسخط من الله عز وجل، ولهم عذاب شديد يوم القيامة. ففي الدنيا عليهم غضب الله وسخطه، وفي الآخرة لهم العذاب الشديد. وهذا فيه التحذير من صد المؤمنين عن الحق، وأن من صد أهل الحق وجادله حل عليه الغضب وعليه الوعيد الشديد في الآخرة. وهؤلاء الذين يصدون الناس عن دين الله هم أعظم كفرا وأغلظ كفرا ممن لا يصد عن سبيل الله، لأن الكفر تفاوت، بعض أغلظ من بعض. فالكفار الذين كفروا بالله لكنهم لا يؤذون المؤمنين ويصدون عن دين الله أخف كفرا من الذين يصدون الناس عن دين الله. قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نسأل الله السلامة والعافية. ففي هذه الآية الوعيد الشديد على ما صد الناس عن الحق وآذاهم، وأن سعيه باطل وفي ضلال، وحل عليه الغضب من الله والسخط، وعليه العذاب الشديد في الآخرة. وفي هذه إثبات الغضب لله عز وجل، وأنه صفة من صفات الله كما يقوم بجلاله وعظمته. فالله مصف بالغضب والرضا كما يقوم به سبحانه وتعالى ومن الصفات الفعلية. ثم قال سبحانه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله أنزل القرآن بالحق والعدل والإنصاف. الميزان هو العدل والإنصاف. فكتاب الله والكتب المنزلة كلها بالحق وبالعدل، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب يعني جنس، جنس الكتب، الله الكتب، ليقوم الناس بالقسط بالعدل. قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الوزن والأرض والله الأنعام. في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، يعني بالعدل. ثم قال: وما يدريك لعل الساعة قريب. وما يعلمك يا محمد أن الساعة قريب. وهذا فيه بيان إثبات البعث والحساب والجزاء، وأن القيامة آتية لا ريب فيها، وفي الرد على الكفار والتهديد والوعيد لهم. ولهذا قال سبحانه: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، لعدم إيمانهم وكفرهم، يستعجلون بها استبعادا واستكبارا عن عبادة الله ومجادلة لنبي الله وللمؤمنين. أما المؤمنون فإنهم يخافون لأنهم مؤمنون ويستعدون لهذا اليوم العظيم. والذين آمنوا مشفقون منها خائفون ويعلمون أنها الحق، أنها كائنة. ألا إن الذين يمرون في الساعة يشككون ويشكون فيها ولا يعملون لها في ضلال بعد عن الحق. وصف الضلال بأنه مبين، في ضلال بين واضح لكل أحد، ولكن الله أعمى بصائرهم فاستمروا على شكهم وعنادهم. نسأل الله السلامة والعافية. في هذه الآية إثبات البعث والجزاء والحساب والقيامة، وفيه استعداد المؤمنين لهذا اليوم العظيم، وفيه أن من أنواع الكفر الذي تلبس به الكفار عدم الإيمان بالبعث والجزاء والحساب، وفيه أن الكفر على ضلال وبعد عن الحق والصواب.
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. رزق الله وعطاؤه في الدنيا والآخرة. يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم: لا ينسى أحدا منهم. يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم: لا ينسى أحدا منهم. سواء في رزقه البر والفاجر، كقوله: سواء في رزقه البر والفاجر، كقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وله نظائر كثيرة. وقوله جل وعلا: يرزق من يشاء، أي يوسع على من يشاء، وهو القوي العزيز، أي لا يعجزه شيء. ثم قال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة، أي عمل الآخرة، نزد له في حرثه، أي نقويه ونعينه على ما هو بصدده، ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف أي نقويه ونعينه على ما هو بصدده ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أي ومن كان إنما سعي إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة هم البت بالكلية. حرمه الله الآخرة والدنيا إن شاء أعطاه منها وإن لم يشأ لم يحصل لا هذه ولا هذه. وفاز الساعي بهذه النية بالصفة الخاسرة في الدنيا والآخرة بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة بالآية التي في سبحانه وفي قوله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وروى الثوري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنى والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. تشريع العباد شرك. وقوله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة وهو أول من فعل هذه الأشياء وهو الذي حمل قريش على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه. ولهذا قال تعالى ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم أي لعوجلوا بالعقوبة لولا ما قدموا من الإنذار إلى يوم المعاد وإن الظالمين لهم عذاب أليم أي لعوجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الإنذار إلى يوم المعاد وإن الظالمين لهم عذاب أليم أي شديد موجع في جهنم وبئس المصير. فزع المشركين في ميدان الحشر. ثم قال تعالى ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا أي في عرصات القيامة وهو واقع بهم أي الذي يخافون منه واقع بهم لا محالة. هذا حالهم يوم معادهم وهم في هذا الخوف والوجل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم فأين هذا من هذا أين من هو في العرصات في الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه ممن هو في رضاة الجنات فيما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا قال تعالى: ذلك هو الفضل الكبير، أي الفوز العظيم والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة.
هذه الآيات الكريمات فيها أحكام وفيها فوائد وفيها العظة والعبرة. قال: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، في إثبات لطف الله تعالى ومنته على عباده، ومن أسمائه اللطيف سبحانه وتعالى، هو لطيف بعباده، ومن فضله وإحسانه يرزق من يشاء، يرزق البر والفاجر والمؤمن والكافر في هذه الدنيا، كما يرزق الحيوانات والدواب في البر والبحر، كما قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، هذه الدنيا يرزق الله فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، هو الرزاق سبحانه وتعالى، لا ينسى أحد، البعوض ولا وغيرها من الحشرات الصغيرة لا ينسها سبحانه وتعالى، وكذلك الدواب في جحورها لا ينساها، لا يضل ربي ولا ينسى. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، هو سبحانه وتعالى القوي الذي لا يعجزه شيء، هو العزيز الذي لا يغالب، من أسمائه القوي والعزيز، في إثبات اسم القوي والعزيز، عبد القوي عبد العزيز، من أسماء صفات صفة القوة صفة العزة. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. بيّن الله سبحانه وتعالى أن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وكان مؤمنا فإن الله يقويه على العمل الصالح ويثيبه في الدنيا ويعقبه الثواب العظيم في الآخرة، ويزيد له سبحانه وتعالى في العمل ويبارك له فيه. ومن كان يريد الدنيا فإن الله يؤتيه منها إذا شاء. فهذه الآية مطلقة لكنها مقيدة بآية الإسراء. ففي هذه الآية أن الله تعالى أن من أراد الآخرة زاده في حرفه ومن أراد الدنيا أعطاه منها. وكذلك في سورة آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. في أن من أراد الحياة الدنيا يعطى منها، لكن هاتين الآيتين مقيدتان بآية الإسراء. من كان يريد حياة الدنيا في آية الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قيد الله لمن نريد. من أراد العاجلة إن شاء الله أعطاه وإن شاء لم يعطه. فهذه الثالثة الآيتين آية الشورى وآية الهود مقيدتان بآية الإسراء. من كان يريد العاجلة وهي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من أراد الله أن يعجله عجله، ومن لم يريد فلا يعطى. فلا يعطى، يريد الدنيا ولا يعطى منها شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الآخرة ليس له إلا النار، أعوذ بالله. من كان يريد حرف الدنيا، من كان يريد حرف الآخرة نزل له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. فمن أراد حرف الآخرة فإن الله تعالى يقويه ويعينه إذا عمل للآخرة وسعى لها سعيها وكان مؤمنا، فله العاقبة الحسنة وله الثواب العظيم في الآخرة. ومن كان يريد الدنيا وهمه الدنيا فإن الله تعالى إن شاء أعطاه وإن شاء لم يعطه، وأما في الآخرة فليس له نصيب، ليس له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه هو المشرع وهو الحاكم بين عباده، ولا يجوز لأحد أن يحكم في غير شريعة الله، وأن المشركين يحكمون بالشرائع التي شرعها لهم شياطينهم، شياطين الجن والإنس، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله، فالحكم لله، والله سبحانه وهو الذي سبحانه يشرع لعباده ما يناسب أحوالهم وفق حكمته وعلمه. فهؤلاء الكفار يعملون بما بأهوائهم وشهواتهم وما شرعت لهم شياطين الجن والإنس، ولهذا أنكر الله عليهم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، لولا أن الله سبحانه وتعالى سبق منه، سبقت الكلمة من الله أنهم أن الحساب والجزاء له وقت محدد لقضي بينهم ولا عوجلوا بالعقوبة والحساب في الدنيا، لكنه سبحانه وتعالى قدر ذلك في يوم القيامة. وإن الظالم ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم، هذا وعيد شديد للظالمين، وأعظم الظلم هو الكفر، الظالمون لهم عذاب شديد. قال تعالى في الآية الأخرى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال سبحانه الأخرى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فالظالم متوعد بالعذاب الكبير، متوعد بالعذاب، وأعظم الظلم هو الشرك، لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها وعبد غير الله وصرف العبادة لمن لا يستحقها، لأنه تعالى أوجده من العدم ورباه بالنعم وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب ليعبده، فصرف العبادة لغير الله فوقع في أعظم الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وكذلك ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم لا بد أن تؤدى الحقوق، وأخف الظلم ظلم العبد فيما بينه وبين ربه. وإن الظالمين من كان يريد حرث الآخرة زد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب شديد. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم قال: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. في بيان حال المؤمنين وحال الظالمين، فالظالمون يوم القيامة مشفقون من أعمالهم السيئة وخائفون من عاقبتها، وهو واقع بهم، هذا الخوف واقع بهم، ما خافوا منه واقع بهم، فهم مشفقون وجلون من عذاب الله، وعذاب الله واقع بهم. ولهذا قال: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، ترى الظالمين مشفقين خائفين وجلون مما كسبوا من الأعمال السيئة التي قدموها من الشرك والكفر وإيذاء المؤمنين وصدهم عن سبيل الله، فهم مشفقون من هذه الأعمال السيئة، وما أشفقوا منه واقع بهم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين عملوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، المؤمنون الذين صدقوا وعملوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، وصدقوا وأعمالهم صدقت ما إيمانهم في قلوبهم يصدقه أعمالهم بجوارحهم، أدوا الواجبات من حقوق الله من حقوق العباد، هؤلاء لهم الجنة والكرامة في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يطلبون وما يتمنون من النعيم بأنواعه المتعددة، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الذي تفضل الله به على عباده المؤمنين الكبير، الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كبير، وهذا يدل على عظمته وفخامته، وأنه أمر عظيم، حيث أن الله سبحانه وتعالى العظيم وصفه بأنه كبير. وفرق بين المؤمنين والكفار: هؤلاء المؤمنين في روضات الجنات يتقلبون في النعيم، وهؤلاء الكفار في الجحيم يتقلبون. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا للعمل الصالح ويرزقنا البركة. سم
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب السهو: باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن أبي هانئ قال حدثنا ابن وهب عن أبي هانئ أن أبا علي الجنبي حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته: لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي. ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع تجب وسل تعطى.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام. هذه الترجمة هو التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التمجيد التوسع في الثناء، كما في قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذا حمد الرحمن الرحيم، ثناء مالك يوم الدين، توسع في التمجيد، توسع في الثناء. وفي هذا الحديث مشروعية التمجيد والثناء على الله والصلاة على النبي قبل الدعاء، وأن هذا من أسباب الإجابة. ولهذا قال للرجل الذي مجد الله: ادعو تجب وسل تعطى. وقال الذي دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي، قال: عجل هذا، الذي استعجل. ثم علمه بأن يمجد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الترجمة مشروعية التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ولهذا ترجم المؤلف أبو عبد الرحمن النسائي: باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع قبل الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة. هنا قال أن ذكر حديث فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، يعني استعجلت، ابدأ بالتمجيد والثناء على الله والصلاة على النبي، ثم اسأل حاجتك. ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو تجب، يجب الله دعاك، وسل تعطى. فدل هذا على مشروعية الثناء على الله قبل الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من أسباب قبول الدعاء في الصلاة وفي خارجها. مثلا إذا أول سنة نقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يدعو: الحمد لله رب العالمين، أحمدك الله وأثني عليك، أنت أهل الثناء والحمد، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل حاجته. نعم،
أحسن الله إليك. باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد الذي أري النداء للصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
والسلام كما علمتم.
نعم، وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه، وفي فيه الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، أكبرها كما سيأتي الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتبريك، كما جاء في كتاب الأنبياء صحيح البخاري كما سيذكر المؤلف: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكملها، الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك. وهذا الحديث في صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بشير بن سعد قال: أمر الله عز وجل أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: أمر الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ في اللفظ الآخر أنهم يعني أنه لم يسأل عن السلام، وأنا قال أن علمنا الله أن نسلم عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا سكت في هذا الحين، سكت حتى تمنى أنه لم يسأله، يعني خشية النبي صلى الله عليه وسلم يكون كره ذلك، كره سؤاله. ثم قال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. هنا قال صليت على آل إبراهيم ولم يقل على إبراهيم، هذا نوع من أنواع الصلاة. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إن في العالمين إنك حميد مجيد. هنا جمع محمد وآل محمد في الصلاة، وإبراهيم قال على آل إبراهيم، وجمع بين محمد وآل محمد في التبريك، وإبراهيم قال كما باركت على إبراهيم في العالمين، في زيادة في العالمين في هذا النوع. والسلام كما علمتم، يعني في قوله التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم،
أحسن الله عليك. باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد.
سؤال يرد هو أن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وفي هذا يطلب لها مثل ما لإبراهيم، فكيف كذلك؟ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، فالمشبه الله يكون أفضل المشبه به. أجاب العلماء منها بأجوبة، منها أن نبينا صلى الله عليه وسلم أن قول كما صليت على إبراهيم أن إبراهيم عليه من سلالة جميع الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فإذا ضرب له من الصلاة مثل ما لآل إبراهيم من الأنبياء دل على فضله عليه الصلاة والسلام. هناك أجوبة كثيرة. نعم،
أحسن الله عليك. باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نصلي عليك ونسلم، أما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم.
نعم، وهذا الترجمة باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف ينوع التراجم لاستنباط الأحكام والفوائد. ذكر في حديث المسعود الأنصاري قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نصلي عليك ونسلم، أما السلام فقد عرفناه، يعني في التشهد عرفنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ وهذا لما كان التشهد الأول تشهد حديث ابن مسعود: تحية الله والصلاة والطيبة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، قال كفي بين كفيه، وعرفه الصحابة قبل الصلاة، فلما عرفوا السلام قالوا: يا رسول الله السلام علمنا فكيف والله أمر أن نصلي عليك والسلام علمنا فكيف الصلاة؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على آل إبراهيم. هذا نوع في الصلاة على محمد فقط ولا في عثره على آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم وليس في إبراهيم، اللهم بارك على محمد فقط وليس في آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. هذا نوع، لكن أكبرها كما سبق الجمع على محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في صلاة التبريك. نعم.
أحسن الله عليك. نوع آخر، أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار من كتابه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن أبي ليلى ونحن نقول وعلينا معهم. قال أبو عبد الرحمن حدثنا به من كتابه وهذا خطأ. أخبرنا القاسم بن زكريا،
هذا نوع آخر من الصلاة، نوع آخر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث كعب بن عجرة أخرجه الشيخان، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وفيه الجمع بين محمد وآل محمد الصلاة، الله سلام وعلى محمد وإبراهيم قال كما صليت على آل إبراهيم، والجمع بين محمد وآل محمد في التبريك، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى أحد رجل ونحن نقول وعلينا معهم، يعني وعلينا معهم يعني في الصلاة، يعني صلي علينا معهم. قال ابو زحام حدثنا به من كتابه وهذا خطأ في الإسناد، كأنه ما تكلم عليه السارة، قال هذا خطأ ما تعرض له. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عبد الرحمن ونحن نقول وعلينا معهم. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من الذي قبله، ولا نعلم أحدا قال فيه عمرو بن مرة غير هذا، والله تعالى أعلم.
نعم، هذا حكاية بن عجرة، وفيها قال أبو عبد الرحمن هو النسائي والمؤلف، هذا أولى بالصواب من الذي قبله، ولا نعلم فيه قال في عمرو بن مرة يعني في السند يعني غير هذا. نعم.
أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى،
هذا الأول في عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والسند الثاني ما في عمرو بن مرة، ولذلك قال في الأول قال هذا خطأ يعني عمرو بن مرة، وقال هنا وهذا أولى بالصواب من الذي قبله، ولا نعلم أحدا قال في عمرو بن مرة غير هذا، يعني في السند الأول في عمرو بن مرة والسند الثاني ليس في عمرو بن مرة، والمؤلف ينبه على هذا أن الأولى حذف عمرو بن مرة، هذا أولى بالصواب. نعم.
أحسن الله عليك. وأخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال قال لي كعب بن عجرة ألا أهدي لك هدية؟ قلنا يا رسول الله
قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم. في هذا كعب بن عجرة قال لنبي ليلى ألا أهدي لك هدية؟ لا شك هدية عظيمة، هدية علمية وأفضل من الهدية التي تكون العينية، هذه هدية علمية يبقى ثوابها في الآخرة وأجرها فأعظم. فأهدى هذه الهدية أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال فأتى بالحديث قال قول اللهم صل على محمد. هذا نوع من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليك. نوع آخر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم. هذا النوع أكمل أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة التبريك، مجمع ثقة كوفي كما تقريبا.
أحسن الله عليك. أخبرنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم. هذا نوع أيضا من أنواع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي قبل أكمل هنا كما صليت على إبراهيم ولم يقل على آل إبراهيم، وفي التبريك كذلك. نعم.
أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في حديثه عن أبيه عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال سألت زيد بن خارجة قال أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
نعم. وهذا نوع اقتصر على صلى على محمد وعلى آل محمد، فيقال اللهم صل على محمد هذا نوع على محمد، وإذا كملها أكمل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم.
أحسن لك. نوع آخر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفنا فكيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم.
نعم. هذا نوع آخر. صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم، في نزه عبدك ورسولك. نعم.
أحسن الله عليك. نوع آخر. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في حديث الحارث كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال جميعا كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أبو عبد الرحمن أخبرنا قتيبة بهذا الحديث مرتين ولعله أن يكون قد سقط عليه منه شطر.
نعم، وهذا نوع آخر من نوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي حميد الساعدي اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في حديث الحارث كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته ثم قال جميعا كما باركت على آل إبراهيم. قال المؤلف أبو عبد الرحمن لعله قتيبة أنبأنا قتيبة شيخه قتيبة بن سعيد حدث مرتين لعله يكون قد سقط منه شطر سقط من شيء لأن في حديث الحارث كما صليت على إبراهيم في حديث قتيبة ما في كما صليت على إبراهيم هذا الذي سقط. والحارث المسكين هذا شيخ النسائي لكن حصل بينه وبينه وحشة فكان يجلس النسائي خلف الحلقة مختفيا ويسمع الحديث ومن ورعه قال حدثني قراءة عليه وأنا أسمع لأنه ما خلف الحلقة مختفي ويسمع الحديث فمن ورعه يخبر بالحالة حدثني قراءة عليه وأنا أسمع يعني هم يقرؤون وأنا أسمع وليس معهم. نعم
شيخ الأفضل الجمع بين هذه الصيغة شيخ للتم.
نعم الأفضل الجمع بين محمد وآل محمد في وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة التبريك هذا أكملها.
باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقال إنه جاءني جبريل عليه السلام فقال أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا.
نعم، وهذا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم جاء والبشر يرى في وجهه عليه الصلاة والسلام لما حصل من الفضل والأجر لأمته لما صلى عليه. قال إنه جاءني جبريل يعني بالوحي من عند الله فقال أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة إلا صليت عليه عشرة ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. لما صلى على النبي مرة صلى الله عليه عشرة وصلاة الله على عبده سلام عليه في الملأ الأعلى. وأما الصلاة من الآدمي ومن الدعاء ومن الله ثناء على عبده اللهم صل على محمد يثني عليه في الملأ الأعلى وهذا فضل عظيم في فضل الصلاة على النبي وأن الإنسان على خير عظيم إذا صليت على النبي صلى الله عليك عشرة وإذا سلمت كذلك سلم الله عليك عشرة هذا فضل عظيم. نعم.
أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه
ينبغي الإنسان لا يحرم نفسه الأجر هو العظيم وكذلك أيضا إذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه حتى جمع من أهل العلم أوجبوا هذا في حديث البخيل من ذكرته عنده فلم يصلي عليه إذا سمعت صلي على النبي عليك أن تصلي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات.
نعم، هذا الحديث سند بريد بن مريم وهو ثقة كما في التقريب، وهذا الحديث سند جيد، وفي هذا الحديث زيادة فائدة، وهي أنه يحط عنه 10 خطيئات ويرفع له 10 درجات، يعني هذا في زيادة على 10 صلوات. يصلي عليه الله في الحديث الأول 10 صلوات، وهنا في زيادة يحط عنه 10 خطيئات ويرفع له 10 درجات. هذا العظيم، فإذا صلى عنه صلاة صلى الله عليه 10 ورفع له 10 درجات وحط عنه 10 خطيئات، وهذا فضل عظيم. نعم.
باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي واللفظ له قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يدعو به.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود، هو صح حديث ورد في التشهد، أصح حديث ورد في التشهد، فهذا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، فيها تشهد ابن مسعود، تشهد جابر، عدة تشهدات فيها التحيات والصلوات المباركات لله، لكن أصحها حديث ابن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علم التشهد كفي بين كفيه كما يعلم السورة من القرآن. الأصح أورد في التشهد حديث ابن مسعود هذا، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم الدعاء، وهذا الحديث ليس فيه قال ثم خير من الدعاء، يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث ضم بعضها إلى بعض، فالحديث ضم بعضها إلى بعض، فالحديث الأخرى فيها أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد يقول أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يتخير من الدعاء جبه إليه. وجاء في الحديث الأخر أنه يدعو يستحب أن أدعو بالدعوات الأربع، اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي هنا وانظر إلى هذا الترتيب، التحيات لله حق الله، ثم حق السلام عليك أيها النبي، ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم الشهادة لله بالوحدانية، ثم الصلاة على النبي، ثم الدعاء، ترتيب من الله، توقيف هذا. هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، قال التحيات، قال وكان فيه أن عبد الله بن مسعود عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود الشقيق من تلاميذه، قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني في أول الهجرة، قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، كان صلاة، فقال النبي لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، الله ليس فوق أحد حتى يقال السلام على الله، السلام سلامة، تطلب السلامة من الله، والله ليس فوق أحد حتى يسلم عليه يقال السلام على الله، ما يقال السلام على الله، الله تعالى ليس فوقه أحد يطلب منه. ومن هنا ينبغي التنبيه على بعض العامة، إذا سلمت عليك وسألتها عنها قال الله ينشد عن حالك، الله ينشد عن حالك، خطأ، الله لا يسأل أحد ليس فوق أحد يسأله. الله ينشد على حالك. بعض العام يقول هذا ينبهون على مثل هذا. ليس الله ليس فوق أحد. ما يقال الله ينشد على حالك. الله يسأل على حالك. يسأل من؟ هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. كذلك هنا الصحابة كانوا في أول أمر السلام على الله من عباده. هذا خطأ. كيف يطلب السلام من العباد؟ السلام لله من العباد. هذا خطأ. ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول. إنما الله هو السلام ومن السلام سبحانه وتعالى. هو السلام ومن السلام. والسلام يطلب من الله لعباده ولا يطلب من السلام من العباد لله. الله تعالى هو السلام ومن السلام. وهو سبحانه ليس فوقه أحد. قال الصحابة كنا قال عبد الله كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني في أول الإسلام قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان في الآخر السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقول التحيات التحيات لله جميع أنواع التحيات لله جميع أنواع التحيات والتعظيمات كلها لله ملك لله مستحقة له والصلوات قيل الصلوات الخمس وقيل غيرها والطيبات الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة لله ثم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وفي السنبط من الإمام رحمه الله السلام عليك أيها النبي أن الرسول لا يعبد لأنه يطلب له السلامة دل على أنه محتاج فهو نبي كريم والعبادة حق الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال أيها النبي استحضار استحضار في ذهنك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. السلام على عباد الله الصالحين من الملائكة ومن الآدميين ومن الجن أيضا كل صالح يدخل في هذا. فأن تطلب سلم تطلب السلامة لك ولكل عبد السلام علينا نحن وعلى كل عبد صالح في السماء من الملائكة وفي الأرض من الآدميين والجن السلام عليهم وعلى عباد الله الصالحين. ثم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله. ثم نتخير من الدعاء عجبه إليه يدعو به في الحديث الآخر أن هذا يكون بعد الصلاة على النبي.
أحسن الله لك. الذكر بعد التشهد. أخبرنا عبيد بن وكيع ابن الجراح أخو سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. قال سبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا ثم سليه حاجتك يقل نعم نعم.
هذا الترجمة الذكر بعد التشهد ذكر في حديث أنس بن مالك. الشيخ المؤلف عبيد بن وكيع عبيد أشهر من أخيه سفيان وأخو سفيان أوثق منه. عن أنس قال جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. قال سبح الله عشرا سبحان الله عشرا واحمده عشرا الحمد لله عشرا وكبره عشرا ثم سليه حاجتك يقل أو يقول نعم نعم سأله يقول الرب سبحانه وتعالى نعم نعم. هذه الكلمات من التسبيح والتحميد والتكبير بعد التشهد ثم يدعو بعدها. ظاهر أن هذه الكلمات يقول سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا الله أكبر عشرا بعد التشهد ثم يدعو بعدها. يقول يعني الضمير يعود إلى الله. ترجم عليه المؤلف بعد ذلك باب الذكر بعد التشهد قوله يقول عندك يقول في يقول نعم نعم جواب للطلب أي يعطيك مطلوبك. وفي هنا نعم يجاب بها الجملة الطلبية كما ذكر قال إن الله هو السلام وهو السلام. وفضلها فضل عن الحاجة وعن جاء جبريل قال بلغ السلام من ربه ومني. هذا فضل عظيم لم يحصل لأحد السلام من رب العالمين. ولهذا قيل إنها أفضل النساء وقيل خديجة أفضل وقال خلاف من أهل الفيانة نعم الدليل على فقهها نعم. وأنا في أول الإسلام رضي الله عنه.
فرانك. هذه الأخت معاذ من فرنسا تقول: هل يجوز لي الامتناع عن زيارة عمات زوجي وأعمامه لأنهم يتعاملون بالسحر وقد سبق أن أوذيت من طرفهم؟
قد سبق
أن أوذيت من طرفهم.
نعم، إذا كان الله تمتنع، وإذا كانت تريد أن تسلم عليها عن طريق الهاتف إذا كان عليها ضرر تمتنع، وعليها النصيحة لهن أو الإعاز إلى من ينصحهن، وبين أن هذا عمل السحر من أعمال الكفرية، صلى الله عليه وسلم والعافية، عليهن التوبة والندم والرجوع إلى الله، تحقيق الإسلام والتوحيد. نعم، لأن الشرك ينافي السحر، بالشرك ينافي التوحيد. نعم.
عفوا عنك، هذا أيضا سائل يقول: رجل زوجته تعذب أولاده وتشتمهم وتعاملهم بسوء وقد نصحها كثيرا، فهل يطلقها؟
ينظر فيما هو الأصلح، إن أمكن معالجتها فالطلاق أبر الحلال إلى الله، وإن كان الحديث فيه ضعف لا يبغي أن يطلقها، ولكن يعني ينصحها. وهل هذه الأولاد أولادها منها أولاد أو أولاده من غيرها؟ ما ذكرت السائلة هل أولاده منها. على كل حال تنصح، إذا كان المعالجة فلا ينبغي الطلاق، الطلاق في تشتيت الأسرة. نعم.
أحسن الله لك. الأخت منار تقول: هل طلب الدعاء من الآخرين ينقص من كمال التوحيد؟
لا، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذا في حاجة إلى المخلوقين، وأنه لا ينبغي أن تحتاج إلى المخلوق ولا تسأله، اسأل أنت ربك، وأن هذا مكروه. تقول: يا فلان ادعو الله لي. قال الشيخ الإسلام: إلا إذا تذكرت أو إذا وقع في ذهنك أنه هو مستفيد، وأنه إذا دعا لك فالملك يدعو له. الحديث: ما من رجل يدعو ليخبر الله الغيب إلا وكل الله ملكا يقول آمين ولك بمثل. فإذا استحضرت أنه حينما يدعو لك يدعو له الملك فهذا لا تكرهه، أما إذا لم تنظر إلا لمصلحة نفسك فهذا مكروه، لأن الإنسان ما يبغي يحتاج لأحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة، وكان من البيعة ألا تسأل الناس شيئا مطلقا. قال الراوي: فكان هؤلاء الرهط الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم يكون على دابته يسقط صوته، فلا يمر أحد أن يناوله، ينزل من الدابة من البعير ثم يأخذ الصوت حتى لا يحتاج لأحد ولا يقول أعطي لي. وكذلك أيضا الحاجة، بعض الناس يؤذيك: ادعو الله لي، ادعو الله لأولادي، ادعو الله. ادعو أنت أولى، وأنصح من ما في أنصح من الإنسان من نفسه نفسه، أنت ادعو الله لنفسك. فهذا في حاجة، يعني كل ما أمكن الإنسان أنه يستغني عن الناس ولا يسألهم هذا ولا، اسأل ربك أنت، اسأل ربك حاجتك ولا تطلب من الآخرين. نعم دعاء الوالد نعم الوالد لا بأس به، يعني العلاقة والصلة، وكذلك بين الأستاذ وشيخه وما أشبه ذلك، هذا يعني استثنى من أشياء. مثل بعض الناس الآن تجده يسأل الناس يحتاج، وإن كان الناس قد لا يشق عليهم، لكن تجد بعض كبار السن يأتي بجواله يقول أعطي العصا، ثم أعطي الماء، ثم أعطي الحذاء، ويسأل أسئلة متعددة. كل هذا ترك أولى، لكن قد يستثنى من هذا الوالد، مثلا الابن يسره كذلك، وكذلك أيضا مع الأصدقاء ومع التلاميذ ومع مشايخهم قد يستثنى شيء من ذلك، لكن كل ما أمكن يعني عدم الحاجة إلى الناس وعدم سؤالهم فهو أولى، كل ما أمكن سيأخذ حاجة بنفسها أولى. نعم.
أحسن الله عليك. هذا الأخ أبو مالك من أثيوبيا يسأل عن حكم صلاة الفرض على الدابة مضطرا، حيث يقول له: أنا أركب دابة وصاحبها نصراني لا يقف للمسلمين.
على كل حال الضرورة لها حكم، إذا ما استطاع فلا مسلك، الأصل أنه يصلي على الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة النافلة، وأما الفريضة فإنه روى في الحديث أنه كان في مطر، كان البلة المطر من فوقهم وبلة من تحتهم، فصلى على الرواحل. والحديث فيه كلام من أهل العلم، المقصود أن السائل هذا ينظر يعني ما السبب، هل هناك ضرورة تدعو إلى هذا، هل لا يستطيع، أين يذهب الآن السائل؟ ما ذكر أنه كيفية الضرورة أنه يعني الأصفار لا يوقفه، هل هو مسافر ولا غير مسافر؟ يقول له وقت الأصفار يعني وقت السفر على كل حال إذا ما تمكن ولا يمكن يؤخرها حتى ينزل والوقت يعني يخشى خروج الوقت مثل المسافر الطائرة، لكن كل ما أمكن أن يصلي قبل أن يركب أو بعد أن ينزل فهذا هو الأولى، وإذا لم يستطع هذا ولم يجد أحد من المسلمين ينقله هذا قد يقال للضرورة، إذا أمكن أن يستأجر مسلم أو أمكن أنه يجمع بين الصلاتين إذا كان مسافر قبل السفر قبل أن يركب الدابة أو بعد أن يصل، أما إذا كانت الصلاة يخرج وقتها مثل العصر يخرج وقتها بغروب الشمس ولا تجمع مثلا أو فجر يخشى طلوع الفجر، على كل حال الضرورة تقدر بقدرها، ينظر كل ما يفتى فتوى عامة في الجواز وإنما ينظر في الحالة التي يكون عليها الشخص. نعم وفق الله جميع طاعته وثبت سنته وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.